بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى قوله فائدة. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فائدة. قال البلقيني رحمه الله: أجل كتاب صنف في العلل كتاب ابن المديني وابن أبي حاتم والخلال، وأجمعها كتاب الدارقطني. كتاب ابن المديني مفقود، وجدوا قطعة يسيرة طبعت. وكذلك العلل للخلال مفقود. قلت: وقد صنف شيخ الإسلام فيه الزهر المطلول في الخبر المعلول. وقد قسم الحاكم في علوم الحديث أجناس العلل إلى 10، ونحن نلخصها هنا بأمثلتها. أحد: أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، كحديث موسى بن عقبة عن سائر بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وغفر له ما كان في مجلسه ذلك. فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح إلا أنه معلول. أخبرنا به موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله. وهذا أولى، لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. إذن العلة ليس بمجرد السماع، عدم السماع، العلة أيضا بالمخالفة. هذا الحديث موسى بن إسماعيل رواه من قول عون بن عبد الله عن سهيل عن عون بن عبد الله من قوله. اجتمع فيه الانقطاع، فيكون المخالف لموسى بن إسماعيل رجل لا يدرى منه. موسى بن عقبة رواه عن سهيل ولم يسمع منه. إذن حديث أبي هريرة معلق. قال الثاني: أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحة، فيكون هذا الذي ظاهر الصحة هذا معلق، الثقات رواه مرسلا، كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر الحديث. قال: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح. إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا. إذن فالمحفوظ من طريق خالد الحذاء هو الإرسال. الثالث: أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح. الحديث أي المبتدئ في علم الحديث. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر المزني. الرابع أن يكون محل الاختلاف في أنه موسى بن عقبة رواه عن أبي إسحاق فجعله عن أبي موسى، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري، وإنما هو عن أبي بردة عن الأغر المزني. الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضيه صحبته، بل ولا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور. قال أخرج العسكري وغير هذا الحديث في الوحدان وهو معلول، أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وإنما هو عثمان بن أبي سليمان. الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عبد جار من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار. الحديث قال وعلته أن يونس مع جلالته قصر به، وإنما هو عن ابن عباس، عن علي بن الحسين عن ابن عباس. قال حدثني رجال هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا. الحديث قال وعلته ما أسند عن علي بن خشرم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني أن عمر، إذن وصله بالإسناد المذكور عن أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبي وهم. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، كذا شكلها بالكسر. قال وعلته ما أسند عن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. كحديث الزهري قال في المعرفة أبو شهاب هو الصواب وأبو شهاب الحناط، وقد اشتبه الاسم على السيوطي فظنه ابن شهاب وما عبر بمعنى فقال الزهري، والزهري أقدم من الثوري وليست له عنه رواية، تنبيه طيب. قال نعم عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلى آخره. قال وعلته ما أسند عن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. إذن أبو شهاب الراوي عن سفيان الثوري وهم فيه، المحفوظ ما رواه محمد ابن كثير العبدي. قال الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل البيت قال أفطر عندكم الصائمون. الحديث قال فيحيى رأى أنسا وظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه. هذا لأنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكره. التاسع أن يكون طريقه معروفة، يروي أحد رجاله حديثا من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث. قال أخذ فيه المنذر طريق الجادة، وإنما هو حديث عبد العزيز قال حدثنا عبد الفضل عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. كل هذه عبارة عن أمثلة، والأمثلة أكثر من العشرة، اختلافات كثيرة في أنواع الاختلافات كثيرة تزداد عن العشرة. قد يختلفون أيضا في صيغة السمع، يروونه بالعنعنة ويأتي رجل يتفرد ويخطئ يرويه بصيغة التحديث. قال عاشرا يروي أن يروى حديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال حدثنا أبي عن أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال وعلته ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكر. قال الحاكم وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلنا هذه مثالا لأحاديث كثيرة، وما ذكر الحاكم من الأجناس يشمله القسمان المذكوران فيما تقدم، وإنما ذكرناه تمرينا للطالب وإيضاحا لما تقدم. ما هم القسمان؟ علة الإسناد وعلة المتن. على كل كما ذكر في الأخير هذه عبارة عن أمثلة يتمرن عليها الطالب، ينظر كيف يرجح العلماء وكيف يحكمون بالتعليم. ومن ذلك أيضا الخلاف الذي يوجد أن يظن أنه قد توبع الراوي، يأتي طريق أخرى باسم رجل راوي آخر فتظنها متابعة، وإنما أخطأ بعض الرواة بالتسمية عند جمع الطرق، تأتي وتعلم أن بعض الرواة أخطأ بتسمية ذلك الراوي وإنما هو عن الشيخ ذلك الذي أعل الحديث به، وتسمية رجل آخر حصل وهم من بعض الروح متابعة فيها وهم. وكذلك كما تقدم الاختلاف في تسمية الراوي، ويكون أحدهما ضعيفا والآخر ثقة، فمثلا يكون معروفا من طريق ذلك الضعيف فيأتي راوي يتفرد ويسميه رجلا ثقة ينسبه ويكون على سبيل الوهم، يسميه باسم رجل ثقة فتظن أنها متابعة وإنما أخطأ بالتسمية. ومن ذلك أيضا المخالفة بإدراج رواية في المتن المرفوع، وإنما أخطأ بعض الرواة فظنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي تفسير من كلام بعض الرواة يتبين بجمع الطرق. وكذلك التصحيفات يحصل فيها أيضا الخلاف، تصحيف لأن كل راوي رواه وصحف في الاسم وغيره من الرواة يروونه على الجاد على الصواب، فالخلافات كثيرة جدا، أنواع الخلافات كثيرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر المضطرب، هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة. بقي المعلل، هل يقبل بالشواهد؟ الطريقة المعلّة تقبل بالشواهد، الطريقة التي وعلت صارت خطأ، ما يستشهد بها، صار غلب على الظن أنها خطأ، إن لم يصل حد اليقين فيغلب على الظن خطأ فلا يستشهد به. لكن الطريقة التي رجحت ينظر في حالها هل هي صالحة للشواهد أو لا. الطريقة التي رجحت، مثلا رجحنا الإرسال، المرسل يقبل بالشواهد، نستشهد بالرواية التي رجحناها، والطريقة الموصولة التي علت لا يستشهد بها. وعلى هذا لو مثلا عندك حديث عن أبي هريرة وعل بأنه من مراسيل ابن سيرين، بينت مثلا بجمع الطرق أو بكلام الحفاظ أن الراجع فيه أنه من مرسل محمد بن سيرين، لن تقول ويشهد لمرسل ابن سيرين كذا وكذا، تذكر له شواهد. هذا أضبط من قول من يقول ويشهد لحديث أبي هريرة، لأنك الآن رجحت أن حديث أبي هريرة خطأ، إذا أنت ماذا تجمع شاهدا للمرسل، تنظر شاهدا للمرسل الذي رجحت، الذي خرجت بأنه هو الراجح، الراجح والإرسال، أن تقول ويشهد للمرسل كذا وكذا، وتتتبع الطرق تقوي المرسل. وهكذا أيضا إذا مثلا رجحت الموقوف، فالموقوف الصحيح أنه لا يستشهد به، فتوى صحابي تكون إلا أن يكون له حكم الرفع. وهكذا رجحت منقطع، رجحت كذا، على حسب الطريقة المرجحة تنظر فيها، إن كانت صالحة في الشواهد على حسب القواعد المتقدمة نظرت واعتبرت الطرق لها، وإن لم تكن صالحة في الشواهد فتكون الله ماذا على الضعف. إذن الطريق الذي أعلت لا يستشهد بها لأنك رجحت أنها خطأ، كما قال إمام أحمد: المنكر أبدا منكر، كما قال الترمذي: وشرطه أن لا يكون شاذا ويرى من غير وجه، وأن لا يكون شاذا ويرى من غير وجه. الخطأ ما يستشهد به. الطريقة الأخرى التي هي مرجحة، التي رجحتها، تنظر فيها على حسب القواعد المتقدمة. النوع التاسع عشر المضطرب، هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروي عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط. إشعار بعدم الضبط، وأيضا خشية أن تكون بعض الطرق، بعض أوجه الخلاف قد تكون أيضا جمعت مع سوء حفظ الراوي ضعفا آخر، بعض أوجه الاضطراب قد تجمع ضعفا آخر كانقطاع أو إرسال. قال: فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثر صحبته المروي عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في الإسناد. وقول النووي بمختلفة متقاربة، كلمة متقاربة أحسن من كلمة ابن الصلاح متساوية، أن غالب الرواة لا يتساوون من كل وجه، يتقاربون. ومع ذلك أيضا توجيه كلمة ابن الصلاح متساوية ستوجه على ما ذكره النووي، مقصوده التكافؤ بالطرق، أي أنها متكافئة بالضبط في أصل الضبط، وإن كانوا قد يكون بعضهم أحفظ من بعض يسيرا. قال: ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى وفيهما من راو أو جماعة. قال السيوطي رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر المضطرب، هو الذي يروى على وجه مختلفة من راو واحد مرتين أو أكثر، أو من راويين أو رواه متقاربة، وعبارة ابن الصلاح متساوية، وعبارة ابن الجماعة متقاومة. متقاومة أيضا عبارة طيبة، أي أنها نعم كل تقاوم الأخرى، أي التقارب تشمل المتقاربة أيضا. بالواو والميم، أي ولا مرجح، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها مثلا أو كثرة صحبته المروي عنه وغير ذلك من وجوه الترجيحات، فالحكم للراجحة، ولا يكون الحديث مضطربا لا الرواية الراجحة كما هو ظاهر ولا المرجوحة، بل هي شاذة أو منكرة كما تقدم. والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو شرط في الصحة والحسن. ويقع الاضطراب في الإسناد تارة وفي المتن أخرى، ويقع فيهما أي الإسناد والمتن معا، وهذه مزيدة على ابن الصلاح من راو واحد أو راويين أو جماعة. مثاله في الإسناد ما رواه أبو داود بن ماجه من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة. إذن كم سيكون الآن شروط الاضطراب؟ نعم، يروى من أوجه مختلفة وتكافؤ الأوجه، ونعم وعدم إمكان الجمع. مثاله في الإسناد ما رواه أبو داود بن ماجه من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي عمر بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه، الحديث فيه فإن لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عنه هكذا: عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي عمرو، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود عنه أي عن إسماعيل بن أمية، الاختلاف فيه على إسماعيل، عن أبي عمرو محمد بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة، ورواه وهيب بن خالد عبد الله عنه عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث. أما هذه التي قبلها يمكن الجمع بينها، أبو عمرو بن حريث يكون نسبا إلى جده. ورواه ابن جريج عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، ورواه دواد بن علبة الحارثي عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جدي حريث بن سليمان. قال أبو زرع الدمشقي: لا أعلم أحدا بينه ونسبه حريث بن سليمان غير دواد، ورواه سفيان بن عيينة عنه، واختلف فيه على ابن عيينة، فقال ابن المديني عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد ابن عمرو بن حريث، رواه سفيان أبي عمرو بن حريث، والرواية الأولى أيضا أبي عمرو بن حريث، أكثر رواية أبي عمرو عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة، ورواه محمد بن سلام البيكندي عن ابن عيينة مثل رواية بشر بن المفضل وروح، ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، وروى عمار بن خالد الواسطي عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث ابن سليم في رواية ذواد بن عبد بن سليمان في رواية حميد بن أسود متقدمة ابن سليم. هكذا مثل ابن الصلاح بهذا الحديث المضطرب الإسناد. وقال العراقي في النكات اعترض عليه بأنه ذكر أن الترجيح إذا وجد انتفى الاضطراب، وقد رواه سفيان الثوري وهو أحفظ ممن ذكرهم، فينبغي أن ترجح روايته على غيرها. عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. وأيضا فإن الحاكم وغيره صححوا هذا الحديث. قال والجواب أن وجوه الترجيح فيه متعارضة، فسفيان وإن كان أحفظ إلا أنه انفرد بقوله أبي عمرو بن حريث عن أبيه، وأكثر الرواة يقولون عن جده وهم بشر وروح ووهيب وعبد الوارث، وهم من ثقات البصريين وأئمتهم، ووافقهم على ذلك من حفاظ الكوفة بن عيينة، وقولهم أرجح للكثرة. جده حريث بن سعيد. ولأن إسماعيل بن أمية مكي وابن عيينة كان مقيما بها، والأمران مما يرجح به، وخالف الكل ابن جريج ومكي، فتعارضت حينئذ وجوه الترجيح، وانضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث وهو شيخ إسماعيل، فإنه لم يروي عنه غيره مع الاختلاف في اسمه واسم أبيه، وهل يروي عن أبيه أو جده، أو هو نفسه عن أبي هريرة. وقد حكى أبو داود تضعيف هذا الحديث عن ابن عيينة، فقال عنه لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجي إلا من هذا الوجه. وضعف أيضا الشافعي والبيهقي والنووي في الخلاصة. انتهى. وقال شيخ الإسلام أتقن هذه الروايات رواية بشر وروح، وأجمعها رواية حميد بن الأسود، ومن قال أبو عمرو بن محمد أرجح ممن قال أبو محمد بن عمرو، يعني أكثرهم رواه بكنية أبي عمرو، فإن رواة الأول أكثر، وقد اضطرب من قال أبو محمد فمرة وافق الأكثرين فتلاشى الخلاف. رواية بشر وروح التي هي أول رواية، وعن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث. قال والتي لا يمكن الجمع بينها رواية من قال أبو عمرو بن حريث مع رواية من قال أبو محمد بن عمرو بن حريث ورواية من قال حريث بن عمار، وباقي الروايات يمكن الجمع بينها. فرواية من قال عن جده لا تنافي من قال عن أبيه، لأن غايته أنه أسقط الأب، فتبين المراد برواية غيره. ورواية من قال عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث فأدخل في الأثناء عمرا لا تنافي من أسقطه، لأنهم يكثرون نسبة الشخص إلى جده المشهور. ومن قال سليم يمكن أن يكون اختصره من سليمان كالترخيم. قال والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لولا الاضطراب لم يضعف، وهذا الحديث لا يصلح مثالا، فإنهم اختلفوا في ذات واحدة، فإن كان ثقة لم يظهر هذا الاختلاف في اسمه أو نسبه، وقد وجد مثل ذلك في الصحيح، ولهذا صحابة بن حبان لأنه عنده ثقة ورجح أحد الأقوال في اسمه واسم أبيه وإن لم يكن ثقة، فالضعف حاصل بغير جهة الاضطراد، نعم يزداد به ضعفا. قال ومثل هذا يدخل في المضطرب لكون رواته اختلفوا ولا مرجح. قال ومثل هذا يدخل في المضطرب لكون رواته اختلفوا ولا مرجح، وهو وارد على قولهم الاضطراب يوجب الضعف. طيب أما بالنسبة للحافظ هنا أشار إلى أن الراوي وإن لم يكن ثقة فالضعف حاصل بغير جهة الاضطراب. أشار إلى جهالة الراوي عنه الذي هو شيخ إسماعيل بن أمية، ووهم أو غفل في البلوغ فقال هو لم يصد من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، بل إسناده حسن وكذا، أنه إذا سلم من الاضطراب بقي علة جهالة شيخ إسماعيل بن أمية. هنا أشار إلى هذا، قال له حصل له غفلة هنالك، غفلة أو نسي في ذلك الموضع بس حسن الإسناد. وهنا يقول وإن لم يكن ثقة فالضعف حاصل بغير جهة الاضطراب، نعم يزداد به ضعفا. والاضطراب إذا كان اضطرب في أمر لا يعل الحديث، يعني ليس كل اضطراب يوجب الضعف، قد يكون اضطرب بين أمرين لا يضعف بهم الحديث، أو ثلاثة أمور لا يضعف بها، كأن يكون اختلفا في اسم الصحابة، مرة جعله مثلا عن أبي هريرة، ومرة عن ابن عمر، ومرة عن عائشة فقط ولا خلاف غيره، مثل هذا قد يمشى، نعم قد يصحح أو يحسن. أما إذا اجتمع معه سوء حفظ الراوي أو جهالته فهذا كما أشار الحافظ، فالضعف حاصل بغير جهة الاضطراب، نعم يزداد به ضعفا، حاصل بسبب سوء حفظه أو جهالته ويزداد بذلك الاضطراب ضعفا. الاضطراب لا يجب الضعف، يعني أشار الحافظ بقوله ومثل هذا يدخل في المضطرب لكون رواة اختلفوا ولا مرجح، أشار أنه يوجد اضطراب لا يجب الضعف، يوجد اضطراب لا يجب الضعف، ومن ذلك أن يكون الراوي واحدا ولكن خيمالا اختلف في اسمه وهو ثقة، ولكن اختلف الراوي لم يتقن اسم الراوي، وعلى جميع الأحوال يكون رجلا موثقا معروفا بالثقة، إنما الاختلاف بتسميته، هذا الاضطراب لا يجب الضعف. قوله وهو وارد على قولهم الاضطراب يوجب ضعف، الضعف أي أنه يوجد من الاضطراب نوعا لا يجب الضعف. قال والمثال الصحيح حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبت؟ قال شيبتني هود. وأخواتها، ما معنى هود وأخواتها؟ سورة هود مثيلاتها وشبيهاتها، أي التي فيها المواعظ وذكر الأمم، مواعظ في القرآن وذكر الأمم السابقة وهلاك الأمم وغيرها. قال الدارقطني هذا مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا. إذن هنا من أوجه الاضطراب إرسال، والإرسال يجب الضعف، من أوجه الاضطراب الإرسال. ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. قلت مثل حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، قد اختلف فيه على 10 أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم أو من الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن حكم سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه. وهذا هذه الرواية ضعيفة، من أوجه الرواية هذه الرواية وهي ضعيفة، ومن أوجه الرواية الأولى شك هل هو الحكم أو غنى. وقيل عن مجاهد عن حكم سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف قال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم ابن سفيان، وقيل عن مجاهد عن حكم ابن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.